يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فما زلنا نقرأ في كتاب الفقه، وتحدثنا في المرة السابقة عن أنواع المياه والنجاسات، وقلنا إن المياه بتنقسم إلى أربعة أقسام: الماء الطهور أو المطلق، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، وهو ماء طاهر في نفسه مطهر غيره، يعني هو نفسه طاهر ويطهر غيره، زي ماء المطر والثلج والبرد وماء الأبار وماء زمزم وماء البحر والأنهار. وإن في نوع من المياه ماء طاهر في نفسه، أحيانا يبقى مطهر لغيره وأحيانا يبقى غير مطهر لغيره، وهو الماء الطاهر الذي لاقته طهارة، يعني اختلطت به حاجة طهارة، فإذا أثرت هذه الطهارة على وصف المية بحيث ما بقاش اسمها مية، يعني وقعت صابونة في مية فبقى كلها صابون رغاوي، ده طاهر في نفسه لكن مش مطهر بغيره. طب افرض ان الصابونة دي وقعت لكن ما عملتش حاجة، ما دابتش في المية، يبقى ده طاهر في نفسه ومطهر لغيره، زي الماء المتغير بتقول المكس، يعني في بير او مية في ترعة واقفة فيها طحالب وفيها زرع من زرع البحر والكلام ده، فده ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وفي الماء المستعمل، وهو الماء المنفصل عن عملية الوضوء أو الغسل، وده حكمه إنه طاهر في نفسه مطهر أيضا لغيره. وفي ماء اللي لاقته نجاسة، إذا الماء وقعت فيه نجاسة فهذا الماء إذا كان مية كتيرة بحيث النجاسة ما بانتش فيها ولا أثرت في أحد أوصافها الثلاثة اللي هي إيه إحنا قلنا عليها، مظبوط، اللون او الطعم او الريحة، اذا المية ما اتغيرتش حاجة منها من الثلاثة دي يبقى باقية على اصل خلقتها طاهرة، اذا اتغيرت اللون او الطعم او الرائحة من النجاسة يبقى هذا الماء متنجس ولا تستعمل. وتكلمنا عن النجاسات وانها هي الحاجات المستخبثة المستقذرة، وقلنا ان منها الميتة والبول والبراز، وبول وبراز ما لا يؤكل لحمه، ودم الحيض ولعاب الكلب، كل دي من النجاسات. النهاردة هنتكلم عن تطهير النجاسات. احنا قلنا في المياه للتطهير وفي نجاسات، اذا النجاسة دي جيت على الثوب، جيت على البدن، جيت على المكان اللي بنصلي فيه، جيت في البيت، جيت في المسجد، يبقى لابد ان احنا نطهرها. ازاي يتم تطهير هذه النجاسة؟ النجاسة تزال بالماء دون غيره من المائعات المزيلة لعين واثر النجاسة. يعني ايه المائع؟ المائع يعني سائل، كلمة مائع في كلام الفقهاء القدماء يعني كلمة سائل في كلام المعاصرين، المية دي سائل، المية طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، لكن في حاجات طاهرة لكن لا تطهر غيرها، عصير قصب مثلا هذا طاهر لكن ما ينفعش ان احنا نغسل بيه نجاسة. اي نوع بقى من انواع الحاجات اللي هي بتؤكل، مثلا خل ده طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، فاللي يتم به تطهير النجاسه لابد انه يكون الميه فقط، هذا اللي ورد في الشرع باستثناء يعني مواضع زي اسفل النعل، اباح النبي صلى الله عليه وسلم انها تطهر بانها تدلك بالتراب. تطهير الثوب من بول الرضيع، بول الطفل الرضيع، لحديث أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاه، يعني ما يحب يغتسل يقول له اديني ظهرك عشان ما يطلعش على عورة النبي صلى الله عليه وسلم، فأستره به. فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره، حسن أو الحسين النبي صلى الله عليه وسلم شاله فبال على صدره، فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذا كانت بنت بالت تبولت على ثوب هذا يغسل، أما إذا كان طفل رضيع ما أكلش الطعام فهذا يرش ينضح بالمية، ينضح يتنضح مية على بوله تكفي في التطهير. أما تطهير الأرض فالأرض إذا أصابتها نجاسة ليها حالتين لتطهيرها. الحالة الأولى صب المية عليها، نحن نصب مية كثيرة على هذه النجاسة حتى تزول. لحديث أنس أن أعرابيا قام إلى ناحية المسجد فبال فيها فزجره الناس، أعرابي جاي من الصحراء من البادية ما يعرفش أحكام المساجد، فقام فتبول في المسجد فزجره الناس شقطوا فيه ونهروه، فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. يبقى دي أول حالة من تطهير الأرض، أرض جه عليها نجاسة يبقى نكب عليها مية حتى تزول هذه النجاسة. الوجه الثاني إن المية دي إذا إن الأرض دي إذا جت عليها نجاسة طلعت عليها الشمس والهواء ضيعت أثر النجاسة تماما، يبقى هذا تطهير لها. لحديث ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت فتى عزبا، عزب مش متجوز، وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح، يبقى ده في دليل ان جفاف النجاسة بفعل الهواء والشمس هذا يعتبر تطهير لهذا الحديث الصحيح. تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض، ثوب المرأة أو غيرها إذا جاء عليه دم حيض لابد من تطهيره. لحديث أسماء بنت أبي لقط عن أسماء قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع، تعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. تقرصه يعني تدعكه تفركه دعك وبعدين تغسله بالمية ويبقى كده طهر. ويعفى عن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحثه، يعني لو واحدة غسلت الثوب من هذا الدم وبعد غسيله لقيت أثر لون مثلا لسه موجود يعفى عنه. لحديث أبي هريرة قال قالت قولة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا حديث صحيح، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يبقى إذا اتغسل وفضل في لون مش مشكلة، هذا لا يؤثر في طهارة الثوب. تطهير ذيل ثوب المرأة، ذيل الثوب بتاع المرأة، لأن معروف المرأة الأصل فيها أنها محجبة، التبرج ده طارئ علينا، الأصل في النساء المسلمات أن كلهم محجبات بيلبسوا ثياب طويلة. طيب يعني دي ممكن تعدي مثلا في أرض فيها قذورات نجاسات تعمل إيه؟ لحديث حميدة أنها سألت أم سلمة فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، ذيل العباية اللي تلبس، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. الأرض النظيفة لما الصبح يتمسح فيها دي تعتبر طهارة ليها، يبقى مش لازم تتغسل، يبقى مش لازم لو واحدة ماشية صبها مثلا حست ان هو جه عليه ميه مثلا وعدت في شارع ناشف فخلاص ده يعتبر طهر. مش لازم بقى تشوف الثوب وتشمه وتشوف المية اللي فيه دي نوعها ايه. هذا من التكلف اللي احنا منهيين عنه. هذا التكلف احنا منهيين عنه. يطهره ما بعده. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تطهير الثوب من المزي بالنضح. لحديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المزي شدة. يعني كان عنده مزي كتير. وكنت أكثر من الاغتسال. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. يعني المزي ما تغتسلش منه تتوضأ. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. يعني لو جاء في الهدوم حاجة من المزي يبقى ينضح بالماء. ينضح بالماء وهذا تطهير له. تطهير أسفل النعل يكون بالدلك. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ليه؟ إنه الصلاة في النعال جائزة. طبعا دي كارثة عند الناس الآن لو شاف واحد بيصلي في النعل ده كأنه كفر بالله. هذه سنة ثابتة ان الناس ممكن تصلي في النعال بشرط انه يكون النعل اسفله طاهر. طبعا احنا ما بنعملش الحكاية دي دلوقتي لان المساجد اصبحت مفروشة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فرش فالناس كانت بتدخل بالنعال وكانوا بيصلوا. الان المساجد اصبحت فيها سجاد وموكيت ومفروشة فاحنا بنخلع النعل وبنشيله وما بنبصش فيه اصلا لان احنا مش محتاجين نبص فيه. ليه؟ لان احنا بنصلي من غير النعل. المسألة دي اللي هيصلي بالنعل يشوف هل في حاجة. لو في حاجة يبقى يدلكوا يعني يمسحهم فيبقى ضاعت النجاسة. اذا هو مسحوا في ارض الشارع يبقى كده دي تطهير. دي تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية إحداهن بالتراب وفي رواية آخرهن بالتراب. يبقى لازم يكون فيهم واحدة بالتراب. لكن الثابت المحفوظ أولاهن بالتراب. إذا الكلب ولغ يعني حط بقه وشرب من إناء. حط بقه وشرب من إناء ده اسمه ولغ. إذا عمل كده يبقى تطهير الإناء ده بالمسألة دي. إحداهن بالتراب. أخيرا بعد لقي برضه ودراسات وغيره اكتشفوا إن فيه طفيل في لعاب الكلب. نوع من الطفيليات المعدية المؤذية بتبقى في لعاب الكلب. فلما بيجي يشرب بالإناء بينزل في الإناء وإنه ده ما بيطلعش إلا إذا ادعك بالتراب. هذا الطفيل ده من الحاجات اللي كشفت بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في ناس يقول لك طب ليه 7 مرات ما كفاية مرة. طب إيه فايدة التراب؟ هنحط تراب مثلا واحد حاطط صيني ولا غيره هيقعد يدعكه بالتراب. يدعكه لمصلحته لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يخبر الا بخير. لا يخبر الناس الا بامر فيه خير. هذا امر ما كانش معروف الان كشف واتعرف وان فعلا العلاج هو التراب. العلاج هو التراب. يبقى لو في اناء واحد حاطط حله حاطط حاجه والكلب جه شرب منها يبقى لازم يعمل الحكايه دي. يغسلوا 7 مرات واحدة منهم بالتراب او اولهم بالتراب او اولهم بالتراب. تطهير جلد الميتة. يعني لو خروف ميت مثلا والناس خدوا جلده تطهيره ازاي؟ بالدباغ. النوع الدبغ بيعملوه بالملح فهذا يطهر. لحديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الاهاب فقد طهر. اذا دبغ الاهاب كلمة إهاب يعني جلد. فقد طهر. فقد طهر يبقى طهارة الجلد بإن احنا ندبغه. هناك مسائل تتعلق بالنجاسات. أول مسألة قيء الآدمي طاهر. القيء لو واحد رجع هذا الترجيع طاهر ليس نجسا، لا يثبت أنه نجس، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة، إلا ما قطعه الدليل بأنه نجس. احنا بنعرف الحاجة النجسة منين؟ من القرآن أو من السنة بس، لكن مش من عندنا. ما ينفعش حد يقول الحاجة الفلانية دي نجس، ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا لا يعلم إلا بدليل، إلا بدليل. فقيء الآدمي طاهر، لم يثبت دليل في أنه القيء نجس. ويعني هناك حديث في المسألة دي أن عمار قال له النبي: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس، من الغائط والبول والقيء إلى آخر الحديث. هذا حديث باطل، هذا الحديث باطل، لا أصل له، ملوش إسناد، ليس له أي إسناد، حديث باطل. يبقى القيء طاهر. قيء طاهر ليه طاهر؟ لأنه الأصل نحمله على البراءة الأصلية. يعني لما نيجي نستدل على مسألة نقول إيه الدليل؟ الدليل عدم الدليل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الدليل عدم الدليل؟ يعني ما فيش دليل يقول لنا إن ده نجس عشان نحكم بيه إن هو نجس. طب في ده في فقهاء كاتبين في كتب الفقه ده إن ده نجس، ما هو ما فيش دليل، ما هو كتب الفقه مليانة أقوال وآراء وغيره، ده تراث ضخم جدا. لكن إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنختار الأقوال اللي عليها الدليل صحيح نعمل بيها، اللي ما عليهوش دليل أو عليه دليل ضعيف هذا لا يعمل بيه، لا يؤخذ بيه. مش مجرد إنه الكلام مكتوب في كتاب فقه يبقى الكلام ده معتمد، لا، الكلام المقرون بالدليل الصحيح يبقى هو ده الدليل اللي يعمل به. ايه حكم القيء؟ ندور هل في دليل قال لنا نجس؟ لا ما قالش. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نقول يحمل على البراءة الاصلية. يعني ايه البراءة الاصلية؟ البراءة الاصلية انه طاهر، ان الاصل في الاعيان الطهارة، الطهارة، خلاص يبقى هذا القيء طاهر استفحاضا للبراءة الاصلية. المسألة الثانية: مني الآدمي طاهر. المني طاهر، شيء غريب جدا، المذي والودي نجس ومع ذلك يتوضأ منه، والمني طاهر ومع ذلك يغتسل منه. ليه؟ لأن المني ده خارج من الجسم كله، المني خارج من الجسم كله اللي بيتخلق منه الإنسان، فلابد الإنسان يغتسل، لأن الاغتسال ده بيرجع له تاني نشاطه، يعني شرعا وطبا مفيد للإنسان الغسل من الجنابة. أما المذي أو الودي فدول يعني مجرد حاجة تمهيدية، إذا إنسان فكر مثلا في شهوة أو غيره أو شاف منظر مثير أو غيره، فدي يعني عملية بداية التفكير، بينزل السائل ده اللزج الخفيف اللي اسمه المذي، او اللي غالبا ينزل بعد البول تقيل اسمه الودي، معوش ما بيبقاش معاه لذة. لكن الثاني المني هو اللي بيخرج يعني عند اكتمال لذة الرجل او المرأة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني افركه، تعني المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طبعا ده لو نجس كان لازم يحصل فيه ايه؟ كان لازم يتغسل، فكانت بتفركه ويصلي فيه من غير غسل. وفي سنن ابي داود قالت: كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي الترمذي قالت: وربما فرقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعي. وفي صحيح مسلم قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، يعني كانت تشيله بظافرة. إذن المني طاهر، مني طاهر ليس نجسا. المسألة الثالثة: دم المسلم طاهر ولا دليل على النجاسة. احنا قلنا في النجاسات دم الحيض. ليه؟ لأنه ورد الدليل على دم الحيض إنه يغسل، هذا الدم نجس، دم الحيض. طب بيت الدم، افرض واحد كان بيصلي نزل دم من مناخيره ومن بقه، اتعور في ايده وحصل له حاجه، هل ده نجس؟ لابد انه يقطع الصلاه ويخرج لغسل هذه النجاسة، ولا الدم أنواع منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس؟ فالصواب التفصيل، دم الحيض هذا نجس، أما الدم العادي فلم يثبت دليل قاطع على نجاسة دم الآدمي، بل الصواب أن الدم طاهر، الصواب أن الدم طاهر. هذه مسألة أيضا يعني فيها مخالفة لجمهور العلماء، جمهور العلماء بيقولوا أن الدم نجس، لكن ما فيش دليل قطعي في هذه المسألة، بل الدليل يعني يضعف القول الثاني اللي بيقول انه الدم ليس نجسا. لحديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، يعني واحد من الصحابة أصاب امرأة رجل من المشركين، فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رجل المشرك قال لازم يعني واحد منهم يعني أقتله أو أجرحه. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي منزلا فقال: من رجل يكلأنا من يوم حرسنا؟ يكلأنا يعني حرسنا. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب، الشعب اللي هو الطريق اللي بيبقى بين الجبال، قال لهم وقفوا على المنفذ بتاعه عشان هو ده الممر اي حد جاي يشوفوه. قال: فلما خرج الرجلان الى فم الشعب اضطجع المهاجري، رجل المهاجري نام عشان التاني يحرس شوية بعدين ينام ويصحيه، وقام الانصاري يصلي، واتى الرجل فلما رأى شخصه عرف انه ربيئة للقوم، يعني لما شاف شخصه من بعيد، الشخص يعني صورة الانسان لكن مش عارف ملامحه، عرف ان ده واقف يحرسهم، فرماه بسهم فوضعه فيه، وضعه فيه يعني رمى السهم فدخل في جسمه، فنزعه اللي بيصلي، نزعه شال السهم وكمل صلاة حتى رماه بثلاثة اسهم، ثلاث أسهم وهو بيصلي مش عايز يقطع الصلاة، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. رجل المشرك لما حس أن الاثنين يعني حيتتبعوه هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال له: ثلاث سهام وانت بتصلي، طب ليه ما قلت ليش أنا كنت صحيح؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. حيموت ومع ذلك مش عايز يقطع السورة اللي بيقرأ فيها في الصلاة، فده في دليل ان الدم طاهر، لانه راجل في ثلاث جروح عمالة تتعب دم ومع ذلك لم يقطع الصلاة، فلو كان الدم نجس كان لابد حتما انه هيقطع الصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن صلاته بطلت، ولو كان الدم ناقضا للوضوء لبين له، وكذلك لو كان الدم نجسا لأوضح له. ليه؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، في قاعدة مهمة جدا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني ما ينفعش ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع الحكاية دي ويسيبهم، لو نجل الدم نجس كان حيقول له ان الدم نجس، كان لازم تخرج من الصلاة، لكنه اقره على هذا الفعل. وقد كان الصحابة يخوضون المعارك حتى تتلوث ابدانهم وثيابهم بالدم، ولم ينقل انهم كانوا يتوضؤون لذلك. ولأثر هشام بن عروة عن ابيه ان المسورة ابن مخرمة أخبر أنه دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح في الليلة التي طعن فيها، فأوقظ عمر فقيل له: الصلاة الصلاة؟ فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، يعني لما المجوسي لعنه الله طعن عمر وبيصلي في صلاة الفجر فوقع، فهم قالوا ذكروه بالصلاة لأنه كان حريص جدا على الصلاة، فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقام قال نعم لا عظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وأكمل الصلاة، ما خرجش من الصلاة مع أن جرحه بأصعب جرح كبير ونزل كمية كبيرة من الدم. وللأثر الذي ذكره الإمام البخاري عثر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ ولم يتوضأ. وللأثر الذي ذكره البخاري بذق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته فمضى في صلاته. يبقى المسألة دي ما فيهاش دليل يقول لنا ان الدم نجس، الأدلة اللي وردت في نجاسة دم الحيض، اما ما سوى دم الحيض ما فيش. حتى الناس اللي بيقولوا الدم نجس بيقولوا لنا لكن دم الشهيد طاهر. طب ايه الفرق بين الشهيد وغير الشهيد؟ الدليل على تخصيص الشهيد من غير الشهيد بانه دمه الشهيد طاهر وغير الشهيد دمه نجس، بل يعني الاثار والاحاديث اللي بتعضد القول بعدم نجاسة الدم اوضح من الادلة اللي بترجح نجاسة الدم. بالنسبة لرطوبة فرج المرأة، هذه مسألة يعني بيكثر الحاجة فيها عند النساء، الرطوبة اللي بتبقى بتنزل من فرج المرأة دي طاهرة ليست نجسة. ايه الرطوبة دي؟ يعني بتبقى سوائل كده شفافة يعني معروفة عند النساء. لحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتخذ المرأة فرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما. طيب لو نجس ما كانش ينفع انهم يصلوا في الثوب، لان الثوب ده بيبقى يعني هذا السائل موجود فيه، فلو كان هذا يعني الثوب تنجس كان لازم يغسلوه. وحديث القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك؟ قالت قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم يرى أن ذلك ينجسه. يبقى الراجح في مسألة الرطوبات اللي بتنزل عند النساء إنها طاهرة، وبما أنها طاهرة فهي لا تنقض الوضوء، فهي لا تنقض الوضوء. وده آخر الأقوال للشيخ العثيمين رحمه الله قبل وفاته، أفتى بأن هذه الرطوبات لا تنقض الوضوء. هو كان بيقول في أول الأمر أن الرطوبات دي طاهرة لكن خروجها ينقض الوضوء، فلما كان قبيل موته أفتى قال إن أنا كنت بقول أنها تنقض الوضوء لكن أرى الآن أنها لا تنقض الوضوء. وهذا هو الأوجه والأصوب، لأن ده في مشقة شديدة على النساء أنها لازم تتوضأ عند كل بعد كل أذان كاللي عنده مثلا ثلاث بول، مع أن النازل منها ده شيء طاهر، فهذا في مشقة على المرأة. بالنسبة للخمر، الخمر هي المذكر، أي شيء يذهب العقل. الخمر فيها خلاف أيضا بين العلماء، طائفة بتقول إنها نجسة وطائفة بتقول إنها ليست نجسة، ولا يوجد دليل على نجاسة الخمر نجاسة حسية، بل نجاستها معنوية زي نجاسة المشرك تماما، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالرجس هنا الرجس المعنوي، ليه؟ لأن الميسر والأنصاب والأزلام قال لنا أنها رجس، مع أنه محدش قال أن الميسر نجس ولا الأنصاب نجسة ولا الأزلام نجسة، بل هذه أشياء نجاسة معنوية لحرمتها لحرمتها، أما نجاسة حسية فلم يعني يثبت دليل بذلك. يقول الإمام الصنعاني والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، يعني كل نجس حرام لكن مش كل حرام نجس، في حاجات حرام لكن مش نجسة. الشرع نهى عن أكل الحمار الأهلي لكن الحمار الأهلي طاهر مش نجس، الشرع نهى عن أكل السم مثلا لكن السم مش نجس، السم طاهر لكن محرم، فمش شرط إن الحاجة تبقى محرمة إنها تكون نجس، لكن الحاجة النجسة حرام، الحاجة النجسة حرام. يقول وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملامستها، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماع. الشرع حرم عليهم الذهب والحرير ومع ذلك الذهب والحرير طاهران ليس نجسين. نجاسة المشرك معنوية، القضية دي أيضا كتير تسمع ناس يقول لك أنا كنت متوضي وسلمت على واحد نصراني أتوضى، المشرك نجاسته نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، لقوله تعالى إنما المشركون نجس، نجس يعني نجاسة الكفر والشرك ليس نجاسة الحسية المعروفة. بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ليس نجسا، ليس نجسا، لحديث أنس بن مالك أن رهطا ناس يعني من عقل أو عرينة، عقل وعرينة دول حيين من أحياء العرب، قدموا فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة يعني جوها كان وخيم بالنسبة لهم فعيوا، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، لقاح اللي هي الناقة اللي والدة وبترضع، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، قال لهم اشربوا من أبوالها وألبانها، الشاهد هنا أنه قال لهم اشربوا بول الإبل، فلو كان بول الإبل نجس ما كانش قال لهم اشربوه، فيبقى ده فيه دلالة على أنه ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. وعن مالك بن الحارث السلمي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى الأشعري في دار البريد وكانت الرسل تنزل فيه، الرسل يعني اللي جايين برسالات مش الرسل يعني الأنبياء، الرسل اللي جايين بكتب وجوابات لأبي موسى، إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر وعثمان، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها، وهناك سرقين الدواب، سرجين أو السرقين بالقاف هي الزبل والروس بتاع البهائم، ده اسمه السرقين بالقاف أو السرجين بالجيم. قال لو صليت على الباب، فقال ها هنا وثم سواء، يعني الاثنين واحد، الموضع اللي فيه السرجين ده بتاع الدواب اللي بتؤكل هذا طاهر. وقد رواه سفيان الثوري عن الأعمش وقوله وبلفظ صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين، فيه سرقين. بالنسبة للجلالة، الجلالة هي الدابة اللي بتاكل النجاسة، الدابة اللي بتاكل النجاسة، يعني لو معزة خروف بطة معزة أكلت نجاسة وتغذت على النجاسة دي اسمها جلالة، اسمها جلالة. فلم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة، وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلالة وشرب لبنها، اللي ورد فيها إن لحمها ما يتاكلش وإن لبنها ما يتشربش. طب يتعمل فيها إيه دي؟ دي تتعزل، تتعلف علف طاهر، تغير مرعى زي ما الناس بيقولوا مدة ثم تؤكل عادي أو يشرب لبنه، لكن ما دامت قائمة على الغذاء من النجاسة يبقى الحكم به، يعني النهي عن أكل لحمها أو شرب ألبانها، لكن ركوبها ما فيهوش حاجة، ركوبها ما فيهوش حاجة، الحمار مثلا في نهي عن أكله لكن بدنه طاهر، لو حد ركب عليه وعرق الحمار مثلا ما يأثرش فيه بشيء، ما يأثرش فيه بشيء. ده بالنسبة ليه تطهير النجاسات. بالنسبة للسقر والعرق، العرق معروف، السقر يعني لو واحد شرب من كوباية او من اناء وساب شوية، الشوية دول اسمهم في الفقه سقر. سقر يعني الحاجة الباقية من شرب الانسان او الحيوان. سقر الادمي المسلم طاهر سواء كان جنبا او حائض او نفساء، يعني امرأة نفساء شربت من كوباية وسابت شوية دول طاهرين، راجل جنب ساب شوية دول طاهرين. لحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء، شيب يعني خلط عليه مية، وعن يمينه اعرابي وعلى يساره ابو بكر رضي الله عنه فشرب، ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن، الايمن فالايمن. ولحديث ابي هريرة بلفظ سبحان الله ان المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس سواء كان مغتسل او جنب، اسمه جنب لكن ما اسمهوش نجس. ولحديث عائشة قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، يشرب من المكان اللي هي شربت منه، واتعرق العرق وانا حائض، تتعرق العرق واتعرق العرق وانا حائض، العرق اللي هو اللحمة كانت تتعرق يعني تنهس منه تاكل منه، ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، ياكل مكانها ويشرب مكانها وهي حائض. المرأة الحائض ايضا ليست نجسة ولكن عندها عارض شرعي اسمه الحيض، لكن هي تؤكل وتشارب تعيش في البيت عادي، مش زي عند اليهود. عند اليهود المرأة الحائض دي نجسة، ليها مكان مخصص اذا طرأ عليها الحيض تتعزل فيه، لا يأكلوا معاها ولا يشربوا معاها ولا يعيشوها لغاية لما ينتهي الحيض. هذا عند اليهود شددوا فشدد الله تبارك وتعالى عليه، اما عند المسلمين فلا شيء فيها، فقط تمتنع عن يعني الحاجات اللي الشريعة وردت بمنعها منها من الصلاة او الصيام او انها تمسك المصحف او غيره من الاحكام المتعلقة بالحائض. فعرق الحائض او سؤر الحائض هذا طاهر لا شيء فيه. سؤر الكافر طاهر نفس المسألة سواء كان جنبا او حائض او نفساء. وقد ثبت في حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة المشركة، المزادة زي كوز كده، في الشرب، وامر احد اصحابه ان يرفع الجنابة عنه من مائها، من مائها. ده الرجل الكافر كافر لكن سؤره طاهر، سؤره طاهر لا شيء فيه. وكذلك اكل المشركين من طعام المسلمين، فقد جاءت وفود كثيرة الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يطعمهم من اواني المسلمين، ولم يثبت عنه انه امر بتطهير الاواني لاكل المشركين منها، بل قد ثبت انه ربط ثمامة ابن اسال المشرك في سارية المسجد. سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، حاجة اللي بيؤكل لحمها بسؤرها يعني المتبقي منها طاهر، يعني لو خروف شرب من حلة مثلا سؤر الخروف ده طاهر، ممكن لو واحد عايز يشرب مكانه يشرب لا شيء فيه. طبعا في ناس نفسها بتعافي الكلام ده، لكن في ناس عادي بالنسبة له الراعي ممكن يشرب مكان من المية اللي شربه منها الغنم. فسؤر ما يؤكل لحمه طاهر لقول ابن المنذر، اجمعوا يعني علماء على ان سؤر ما اكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به، ويجوز شربه والوضوء به. اما سؤر ما لا يؤكل لحمه يعني الحاجة اللي ما بيتاكلش لحمها ففيها تفصيل. سؤر الهرة طاهر، القطة لا يؤكل لحمها، ومع ذلك سؤرها طاهر لحديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر، يعني هي بتبص مستغربة، أبو قتادة بدي القطة تشرب وبعدين حيتوضى بالمية دي. فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى لو القطة شربت من حاجة أو أكلت منها لا تنجسها. ليه؟ لأن سؤرها طاهر، سؤر القطة طاهر، سؤر الكلب نجس. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، ثم ليغسله سبع مرات. يبقى الكلب ثؤره نجس. وعموم الكلاب، أي كلب بقى، كلب الصيد، الكلب الحراسة، الكلب العادي، كلها يشملها لفظ كلب. ده بالنسبة للثؤر. أما بالنسبة للعرق، فعرق الإنسان المسلم والكافر، الجنب والحائض والنفساء طاهر. لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من الحيض، كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرطه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. فالثوب اللي بيبقى فيه الدم ده مثلا بقيته أصابه العرق ولا شك، ما لاش يغسل الثوب كله، قال مكان الدم فقط، مكان الدم فقط. قال الإمام ابن المنذر أجمعوا على أن عرق الجنب طاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الحائض. عرق الحيوان المركوب طاهر، الحيوان اللي الناس تركب عليه، الحمار، البغل، الحصان، عرق طاهر. لحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وقد فزع أهل المدينة ليلة فسمعوا صوتا قال فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري يعني ركب عليه من غير لجام ولا من غير أي حاجة، ركب على ظهره على طول مباشرة، فلا شك أنه بيعرق، فبيعرق هيجي على دومه، فلو كان نجس ما كانش ركب عليه كده مباشرة، كان حط عليه حاجة. عريا وهو متقلد سيفه، فقال لم تراعوا لم تراعوا. ولحديث جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعلقه رجل فركبه فجعل يتوقص به، يعني يتوقص مش ماشي بخطى ثابتة، ونحن نتبعه. فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عرق معلق في الجنة لابن الدحداح. مثل تركب الخيل أو غيره لا شيء عليه، لأن في ناس أقوال تقول إنه الحمار أو إذا إنسان ركبه وعرق يبقى ده نجس، لا مفيش دليل يقول إن ده نجس، بل الدليل العكس. بالنسبة للمشركين يطلق وصف المشركين على الناس اللي ما بيعبدوش حاجة خالص وعلى أهل الكتاب، وعلى أهل الكتاب لقول الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين فهنا فرق وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، وفي آيات بين أن أهل الكتاب أشركوا، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون، فبين أنهم مشركين قال سبحانه عما يشركون. يبقى الحاجات اللي بتارد في الكلام عن المشركين فهذا الوصف يشمل أيضا أهل الكتاب. هناك حديث لم تثبت في الكلام على الثؤر، ثؤر المسلم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التواضع أن يشرب الرجل من ثؤر أخيه، ومن شرب ثؤر أخيه ابتغاء وجه الله رفعت له 70 درجة وحطت عنه 70 خطيئة. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. في حديث ثاني: ثؤر المؤمن شفاء، هذا أيضا حديث لا أصل له. وفي رواية: ريق المؤمن شفاء. كل دي مش أحاديث، بترد في بعض كتب المذاهب من دون تحقيق، فالناس تحفظها وتظن ان هي حديث. هذه لم تثبت بحال عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلحق بكتاب الطهارة الكلام على الآنية. ليه؟ لأن الآنية بيبقى فيها المية وبيبقى فيها الطعام، فلازم نعرف الأحكام المتعلقة بالآنية. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، الصحن اسمه إناء، الكوباية اسمها إناء، الحلة اسمها إناء، الطاسة اسمها إناء، أي حاجة الناس بتستعملها كأوعية للطعام والشراب دي آنية. يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيها. يشمل التحريم الشوك والسكاكين والمعالق إذا كانت مصنوعة من الذهب والفضة. لحديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، الديباج نوع من الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، الصحفة زي الصينية كده، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى الناس اللي بيأكلوا في الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، هؤلاء يعني تشبهوا بالكفار. ولحديث أم سلمة تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اللي بيشرب في كباية فضة ولا غيره بيجرجر في نار، في بطنه نار جهنم. فهذا يدلنا على أن هذا الفعل من الكبائر. ليه؟ لأنه توعد عليه بالنار. طالما توعد بالنار على فعل تعرف أن هذا من الكبائر. لما يقول لعنة تعرف أن دي كبير، غضب الله تعرف أن دي كبير، لا ينظر الله إليه تعرف أن دي كبير، توعد عليه بالنار تعرف أن دي كبيرة. ولحديث أنس في تضبيب الإناء بالفضة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. يبقى يباح لو مثلا إناء اتكسر قالوا حنلحمه بالفضة، ماشي يجوز اللحام يجوز، لكن إن الإناء نفسه يبقى من الذهب والفضة هذا لا يجوز. أما الآنية المتخذة من النحاس فهذه جائزة. لحديث عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. التور أو التور حاجة زي الطشت كده، فتوضأ منه، المية كانت محطوطة في إناء من النحاس فتوضأ منه. صفر يعني نحاس، كلمة صفر يعني النحاس. يستحب تخمير الآنية، تخمير يعني تغطيتها، ان تحط عليها غطاء. لحديث جابر قال: جاء ابو حميد من النقيع باناء من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا؟ قال له: غطيه، ولو ما فيش يعني غطى حط عليه حتى عود الشاي حتى فوقيه، تخمير. اما آنية الكفار ففي حديث ابي ثعلبة قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ان بارض اهل كتاب، يعني عندهم يهود ونصارى، افناكل في انيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ما ذكرت انك بارض اهل كتاب فلا تاكلوا في انيتهم الا الا تجدوا بدا، فان لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا، اغسلوها وكلوا. ولحديث جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا، ولا يعيب ذلك علينا. يبقى يجوز استعمال الآنية بتاعت الكفار، لكن تغسل من خشية انهم يكونوا يعني طبخين فيها خنزير، كان فيها خمر، كان فيها شيء محرم، فتغسل وتستعمل ولا شيء في ذلك. يجوز للرجل ان يعد بجانبه اناء ليبول فيه في الليل، لحديث حكيمة بنت أميمة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح ثم يوضع تحت سريره. ليه؟ لأن زمان ما كانش فيه حمامات في البيوت، وأماكن قضاء الحاجة كانت خارج البيوت، فكان يضع قدح إذا أراد أن يتبول من الليل يتبول فيه. طبعا الآن بيوت الناس كلها أصبح فيها الحمامات. بعد الكلام عن الطهارة بيبدأ الفقهاء يتكلموا عن قضاء الحاجة، الأداب المتعلقة بقضاء الحاجة، استعمال الحمام، يعني الذهاب إلى دورة المية. شوف من يعني من شمول الإسلام إنه بيتكلم معاك حتى في قضاء الحاجة، في شرع لربنا تبارك وتعالى في هذه المسألة. هذا من عظمة دين الإسلام وشمول دين الإسلام. لذلك الرجل اليهودي كان يقول للصحابة: أرى صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني الخراءة يعني التبرز. شوف من حقد اليهود على المسلمين، بيشوفوا المسلمين دينهم وشموله وعظمته بيحسدوهم حتى على آداب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء، الخلاء اللي هو مكان قضاء الحاجة، سواء كان الحمام أو مكان في الصحراء فاضي، أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. ولحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وده حديث يسير وسهل، قطاعات كثيرة جدا من الناس ما تعرفش عنه حاجة، أو داخل الخلاء طالع من الخلاء، حتى دخول الحمام ليه دعاء وليه ذكر. شوف اللي داخل يقضي الحاجة بيقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك غفرانك. إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى، يعني لو في مكان فاضي، ناس في رحلة في البحر، في مكان عاوز يقضي حاجته في مكان ما فيهوش حمام، يبقى لازم يروح بعيد بحيث ما حدش يشوف. لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب، المذهب يعني المكان اللي هيقضي فيه الحاجة، أبعد يعني اختار مكان بعيد وراح. يستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لاحظ شوف الدقة الشديدة، عملية قضاء الحاجة ليها فقه في كتب الفقه، وليها أحاديث، وليها يعني خطوة خطوة من ساعة ما تدخل لغاية لما تطلع. شوف الدين الدقيق الشامل العظيم. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ليه؟ للحرص على ستر العورات. كانش بيرفع الثوب إلا لما خلاص يدنو تماما من الأرض، فهذا فيه الحرص على ستر العورة. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجوز في البنيان. يعني يعني لو واحد واقف في مكان فاضي يقضي حاجته، يبقى ما ينفعش يتجه للقبلة ولا عكس اتجاه القبلة. امال يعمل ايه؟ للشرق او للغرب؟ يروح في الاتجاه الشرقي او في الاتجاه الغربي، يعني يروح كده او كده، لكن كده او كده هذا منهي عنه. لحديث ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. قال ايوب، قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. لقوا المراحيض في الشام مبنية في اتجاه القبلة لكن مبنية مش واقف في الخلاء. ولحديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. يبقى إذا كان في بنيان زي ما هو الحال في بيوت الناس الآن، في بناء أصبح الحمام في بناء مستقل، فهذا إذا عملوا الحمام اتجاه المكان يعني في اتجاه القبلة أو عكس اتجاه القبلة فهذا لا شيء فيه. لكن الأحسن طبعا إن احنا نعمل بالأصل، إن احنا لما نيجي نعمل الحمامات نعملها في الشرق أو الغرب، ما تبقاش في اتجاه القبلة أو في عكسها. افرض إن انت في مكان خلاص مبني جاهز وفي الحمام بالطريقة دي في اتجاه القبلة أو عكسها، هذا يجوز لأنه ده مبني، هذا بنيان وليس في مكان خال. يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، ما ينفعش واحد يتخلى يعني يقضي حاجته على الرصيف في سكة الناس أو في مكان ظل الناس بتقعد تستظل فيه. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. ليه؟ لأن الناس هتلعنه. ليه؟ لأن واحد جاي في الشمس يقعد في الظل يلاقي حد عامل حاجة بول براد في المكان مش عارف يقعد، أو في طريق الناس، فهذا أمر نهت عنه الشريعة. يكره أن يبول في مستحمه، المستحم المكان اللي الناس بتستحم فيه، يكره في البول. لحديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. يبول في المغتسل يعني في المكان اللي بيستحم فيه، ما ينفعش يبول فيه اللي هي حتى لا يتنجس. طب دلوقتي أصبح فيه صرف، واحد في الحمامات بقى فيها صرف، لو تبول هتيجي المية تكسح هذا البول فلا شيء فيه، ده ما فيهوش حاجة. لكن لو مكان مثلا ما فيهوش صرف فلا يتبول فيه. يحرم البول في الماء الراكد، المية الواقفة في بير في حوض في مكان، يحرم البول. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. ليه؟ لأن الماء دي في ناس بتيجي تاخد منها تطبخ، واللي بياخد يشرب، واللي بياخد يتوضا، واللي بياخد يغتسل، فمحدش يجي يتبول لهم في هذا الماء. يباح البول قائما، يباح البول قائما. لحديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، السباطة زي كوم كده، كوم زبالة اسمه السباط، فبال قائما فتنحيت فقال ابنه يعني تعالى، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وأما الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما فكلها حديث ضعيف، اللي فيها النهي عن التبول قائما. أما حديث عائشة ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، فقد قال الحافظ ابن حجر أن هذا مستند إلى علم عائشة فيحمل على ما وقع منه في البيوت، أما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وهو من كبار الصحابة. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، يعني إذا أمن إنما يجيش رشاش رذاذ البول على ثيابه، إنما يجيش رشاش البول على ثيابه. يجب الاستنزاه من البول. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد مر على قبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. الاستنزاه من البول إنك تتوقع أن البول يجي على ثيابك، وإنك تحرص على الاستنجاء بعد البول. بعد البول هناك نهي عن الاستنجاء باليمين لحديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. يريد اليمين دي معدة للحاجات الشريفة، أما اليسرى فهي التي تستعمل في الاستنجاء وغيره. يجوز الاستنجاء بالماء أو الأحجار أو ما يقوم مقامهما لحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام نحوي إدواة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليتصب بها فإنها تجزئ عنه. لو ما فيش مية إذا يشوف ثلاث أحجار واستعملها في الاستنجاء. طب ما فيش مية ولا أحجار، دخل مكان ما لقاش غير مناديل في برة، الناس اللي في أوروبا وأمريكا والدول الكفار ما عندهمش حكاية الاستنجاء دي ولا مية. تدخل الحمام تلاقي مناديل وإسبراي بتاع تعطير وغيره، لكن ما بيستعملوش المية إطلاقا ولا يعرفوها، وده بالنسبة لهم حاجة غريبة الاستنجاء بالمية. فيعني ناس بلغوا ما بلغوا من الحضارة وهم مع ذلك أقذر خلق الله. يعني تدخل تلاقي مناديل ورق فقط، ما فيش مية. فإذا كان مكان ما فيهوش مية ولا حجارة فيجوز أنك تستعمل المناديل في يعني التطيب. على أقل من ثلاثة أحجار يبقى اللي هيستنجى بيستجمر بالأحجار، ما ينفعش حجارين، ثلاثة كما ورد يعني بذلك حديث سلمان قال: وقد قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. يبقى المسألة لها شرع محكم كامل. لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. عظمة ما ينفعش، الروث بعر البعير أو الخرفان أو غيره ما ينفعش. لحديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة. لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإدواة، الإدواة المية اللي فيها المية اللي بيستنجى بيها، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. الحمد لله دلوقتي الحمامات اللي في البيوت ليها ابواب، الناس بتدخل يغلقوا عليهم الابواب، الا طبعا في مجتمعات الناس اللي هي مش ناس، دول تلاقيهم بيقضوا حاجتهم كده من غير غلق ابواب ولا غيره. الناس اصحاب الفطر المنكوسة، كما هو الحادث مثلا في السجن، تلاقي في السجون المساجين في الحمامات وواقفين عادي، مفيش مشاكل، طوابير على الحمامات والباب مش مقفول، الباب مش مقفول، ناس واقفة، واحد قاعد يقضي حاجته والباقيين واقفين بيتفرجوا بره عادي خالص، كأن يعني مفيش اي مشكلة. فطر منكوسة والعياذ بالله، من الناس ما عادش عندها أدنى حياء، يلحق بكتاب الطهارة الكلام عن سنن الفطرة. سنن الفطرة يعني الحاجات اللي هي كلمة فطرة أصل الخلقة، الفطرة الحاجات اللي أصل الخلقة اللي ربنا تبارك وتعالى خلق الناس عليها، دي اسمها الفطرة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. إذا الختان معروف، الختان عملية الطهارة، والاستحداد اللي هو إزالة شعر العانة، وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، بس اللي هي شارب ما تعملش شارب ضخم كده زي شوارب المجوس، لا، ده هدي المجوس، أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا بقص الشارب. قص الشارب ده يشمل حاجتين: إنك تقصه ما ينزلش على الشفايف، ده توصه كده، وانك توصه بانك تاخد منه ذات نفس من شعر الشارب بحيث ما يبقاش ضخم متضخم. عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، اللحية معروفة، إعفاء اللحية، والسواك، استعمال السواك، معروف السواك اللي بتبقى نوع من النبات كده بتتعمل به الأسنان، واستنشاق الماء، الاستنشاق اللي في الوضوء، والاستنشاق يعني ان الواحد ينفس، ده نوع من التنظف، وقص الاظفار، الضوافر، وغسل البراجم. طبعا قص الاظفار الكلام ده موجه للرجال والنساء، ليس للرجال فقط، يبقى المرأة اللي مربية ضوافرها نص متر، هذه يعني ده اسد، نمر، ديب، اي حاجة له مخالب، لكن مش انسان، ده يعني قبح ليس جمال، ده ما اسموش نوع من التجميل، ده اسمه قباحة. ليه؟ لان الفطرة اللي ربنا خلق الناس عليها ان الضوافر تتقص، مش تبقى طويلة وشبه المخالب. وقص الاظفار وغسل البراجم، براجم دي بين وانت بتتوضى تعرف ان المية تغسل البراجم دي اللي بين الاصابع دي، الحتت دي كده اسمها البراجم. ونتف الابط، نتف الابط، شعر الابط. طبعا اللي ما يقدرش يشيله زوال الاصل في انه بيبقى شعر خفيف، فعبرت الشريعة بكلمة نتف الابط. اذا كان تقيل يحلق، يشال بكريم، باي حاجة، المهم يزال، المهم يزال. وحلق العانة، حلق العانة معروف، شعر العانة هو الشعر اللي بينبت حول الفرج بالنسبة للرجل والمرأة. طبعا بالنسبة للرجل الأسهل الاستحداد، يعني استعمال الموس، الحديدة، بالنسبة للنساء ده صعب انها تستعمل يعني الموس، فتزيله بأي طريقة يسيرة تناسب المرأة. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ ان بعض الناس المتنطعين لا عندهم فقه ولا درسوا فقه ولا اصول ولا غيره، خرجوا على النساء بفتاوى ان المرأة لازم تستحد زي يبقى تستعمل حديدة زي ما ورد في الحديث، يعني لازم تستعمل الموس. هذا ليس في فقه وليس في اي شيء من الفقه، الكلام بيتكلم هنا الكلام على الطريقة الموجودة اللي كانت معهودة بالنسبة للرجال لاستحداد، اما بالنسبة للمرأة فالمرأة ما كانتش لا يعرف عنها الاستحداد، ولكن هو ده اسم الفعل نفسه، اسمه الاستحداد، مش لازم بقى تبقى فيه موت. وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، يبقى دي من الفطرة. شوف السنة جاية بحاجات ازاي جميلة وفيها نظافة وجمال، كلها حاجات يعني في مصلحة الانسان. برضو تلاقي الناس الخنازير اللي الناس بقى يعني بيبوسوا نعالهم، الامريكان والاوروبيين اللي الناس بيتهوسوا بيهم تقليدا، ما عندهمش اي استعمال لسنن الفطرة، ولذلك حياتهم كلها برفانات، ليه بيوتهم لا تخلو من سبراي وبرفان وروايح؟ عشان ريحتهم منتنة. اولا دول مش بيستنجوا، ما بيستعملوا الورق، فالورق ده مش بيزيل البقايا تماما، لازم يبقى فيه اثر، الاثر ده يظهر مع العرق. شعر العانة لا يزال، شعر اللي تحت الابط لا يزال، روائح منتنة. لذلك البرفانات بالمليارات بتباع. ليه؟ عشان هما ناس نضافة ابدا، بعيه عشان ناس يعني نتنة، فبيستعملوا البرفانات لإزالة الروائح الكريهة والخبيثة. يعني السنة شوف جاية بحاجات غاية في الجمال، قص الشارب، إعفاء اللحية، استعمال السواك لتنظيف الأسنان عشان السنان تبقى نظيفة، ما يبقاش فيها بقايا طعام تخلي ريحة البق كريهة وتخلي السنان لونها أصفر، استنشاق الماء، قص الأظفار، غسل البراجم، نسف الإبط، حلق العانة، الاستنجاء، كلها حاجات للنظافة. الختان واجب في حق الرجال ومكرمة في حق النساء. مكرمة يعني يباح بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة للراجل هذا واجب. لحديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي فقال أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. واختتن لو مش واجب ما كانش قال للراجل الكبير ده اختتن. والختان من ملة إبراهيم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وكان عنده 80 سنة ومع ذلك اختتن، لأن ربنا ابتلاه بكلمات منها الختان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قام بها خير قيام. فالختان واجب في حق الرجال، مكرومة في حق النساء، مكرومة مش واجب في حق المرأة. يعني لو فتاة لم تختتن ما نقولهاش لا يجب ان هي تختن اذا كبرت مثلا، لا، لان ده يعني مباح في حقها. مكرومة يعني شيء مستحب او سنة. اعفاء اللحية وقص الشارب. اعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. طبعا في ناس الكلام ده بالنسبة لها غريب، لكن هو ده الشرع اللي اتفقت عليه الائمة. الائمة كلهم ما فيش حد خالف فيها زي المسألة، لان حلق اللحية تغيير لخلق الله، لقوله تعالى عن الشيطان ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية، والامر للوجوب كما هو معلوم. الامر ده من النبي عليه الصلاة والسلام، امر للوجوب. طالما الامر بمسألة اعفوا اللحى اوفوا اللحى وفروا اللحى، كلها مسألة جت بصيغ الامر، صيغة الامر، الامر يعني لازم تعمل كذا، لازم تعمل كذا. الناس الان بيستهينوا بالسنة، يقول لك اصل المسألة دي سنة، يعني كأنها حاجة عشوائية، حاجة ملهاش لازمة، سنة. الغريب اللي تلاقي يعني قد يكون الكلام ده مستوعب من عوام الناس، تلاقي ناس شيخ جاي الناس بيستفتوه يقول لهم دي سنة حليق. طب امال مين هيعمل السنة لو انت ما عملتش السنة؟ انت فايدتك ايه؟ اسمك شيخ، اسمك مفتي، بتاكل عيش من ورا الشريعة دي، من ورا كلمة سنة. انت تقول للناس دي سنة، طب مين هيعمل السنة اذا انت ما عملتهاش؟ هل السنة دي خلاص حاجة تذهب ادراج الرياح؟ فالامام ابو حنيفة، الشافعي، مالك، احمد بن حنبل، ائمة المسلمين كلهم اتفقوا على تحريم حلق اللحية. فانت بتجيبوا منين فقه؟ هنبتل الناس بايه احنا؟ فده امر شرعي. هذا المسألة مسألة شرعية، ما ينفعش ان احنا يعني نجاري الناس عشان يعني اتولدوا في مجتمع بيحلق اللحية فبيحلقوا، نقول لهم ما فيهاش حاجة. لا، نقول له خلي بالك انت يعني راجل كويس وطيب لكن عندك مخالفة شرعية، خلي بالك ان انت وقعت في مخالفة قد لا يستطيع القيام بها بسبب شغل بسبب كذا، بس لازم يعرف ان هو بيعمل حاجة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. أما السواك فهو مستحب على كل حال، ويتأكد استحباب السواك في مواضع. أولا عند الوضوء لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. يبقى يستحب استعمال السواك عند الوضوء. عند الصلاة لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثالث عند قراءة القرآن لحديث علي بن أبي طالب قال: أمرنا، أمرنا كلمة أمرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. عند دخول البيت لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. شوف النبي النظيف، النبي اللي بيدي المرأة اللي في البيت حقها، يدخل البيت يبدأ باستعمال السواك عشان يبقى بقه ريحته كويس، مش أول ما يبدأ البيت يولع سيجارة مثلا زي عموم الناس الآن. لا، ده بيراعي مشاعر المرأة انها تشم منه ريحة طيبة، أول ما يبدأ باستعمال السواك لما يدخل البيت عليه الصلاة والسلام. عند القيام من الليل لحديث حذيفة، عند القيام يعني للصلاة، عند لحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يستعمل السواك. تقليم الأظافر سنة، ونتف الإبط سنة، وحلق العانة سنة، يجزئ فيها الحلق والقص والنتف والنورة. النورة اللي هي دلوقتي اللي بيسموها الكريمات إزالة الشعر، دي كانت معروفة من قديم اسمها النورة. لحديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وقد رخص في ترك هذه الأشياء إلى 40 ليلة، أقصى حاجة مسموح بها 40 ليلة. لحديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يبقى أقصى مدة مسموح بها أن أنت تسيب الشارب من غير قص، ولا الدوفر من غير قص، ولا الإبط من غير ما يزال، ولا العانة من غير ما تزال، 40 ليلة. دي أقصى مدة مسموح بها في الشريعة. كراهة نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. طب افرض واحد شعره شاب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ عنده حل شرعي، بدل ما ينتف الشيب عنده حل شرعي. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. الكتم نبات زي الحناء كده، لونه بني، لونه بني محروق، يبقى يجوز إن أنت تستعمل حنة، إن أنت تستعمل صبغة من صبغة الشعر تصبغ بها شعرك أو لحيتك، بشرط إنها ما تكونش سودة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. يعني هتستعمل صبغة شعر بني صفراء اي لون من الالوان ما عدا اللون الاسود، ما عدا اللون الاسود. عن ابي هريرة قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وعن جابر قال: جيء بابي قحافة اللي هو ابو بكر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه سغامة، سغامة يعني كأنه شجرة ورد ابيض كله ابيض خالص ما فيش اي سواد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيروا بشيء وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يبقى في نهي ان احنا نستعمل اللون الاسود. ليه؟ لانه في تدليس وغش، ان واحد يسبق بالاسود فيبان ان عمره صغير، ممكن يروح يضحك على ناس يتجوز بنتهم مثلا عندها 20 سنة وهو عنده 50 سنة بس وشه مثلا شكله صغير، يدي يعني صبغة بربع جنيه سودة من العطار ويروح يقول لهم من عندي 23 سنة جوزوه، بعد كده يجوا يقولوا ده عنده 60 سنة، ده غشنا، ده في تدليس، ده في خداع. فالشريعة بينت يغير الشيب لكن ليس بالسواد، ليس بالسواد. يجوز اتخاذ الشعر وإكرام الشعر. لحديث عائشة قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الوفرة ودون الجمة، يعني كان شعره يجي لغاية شحمة الأذن، ودون الجمة اللي هو الشعر الطويل اللي نازل عن كده. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، شعره كان أحيانا يصل إلى منكبيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، يكرمه بقى ما يسيبش شعره هايش كده زي الناس الهايفة اللي بيروح يعمل شعره يبقى واقف كده عامل زي كرومبة شايلها على دماغه وماشي ويقول لك ده مش عارف تسريحة مين وفلان، ده شبه الشياطين. الشعر يكرم يعني يتسرح، يتسرح أو يتقص. ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر عادي أن الناس كانوا يعني زمان حتى المشركين بيطولوا شعره، فالرسول عليه السلام طول شعره فأصبحت هذه سنة. طب افرض هذه السنة الآن إذا الإنسان عملها عرضته الفتنة، يبقى لا ما يربيش شعر. إذا أصبح معروف أن اللي بيربوا شعرهم الهيبز والخنافس، دي أسامي بتاعت جماعات كانت في انجلترا في القرن الماضي، جماعة الهيبي بيسموه الهيبز والخنافس البيتل، كانوا سمتهم يربوا شعرهم، فبقت موضة والناس بتربي شعرها، فالناس بقى بيبصوا لهم على ان دول ملاحدة او غيره. فاذا كانت المسألة ان انت هتعمل سنة فعلية عملها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتشبه به، هتجيب لنفسك اللعن والشبه وغيره، خلاص ما تعملش. لو عايز تعمل كده البس حاجة بقى داري بيها شعرك، عشان انت هتؤجر على نية، على النية نفسها، نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس على إطالة الشعر نفسه. وعن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب، كلمة ذباب يعني شر أو شؤم. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إن لم أعنك إني لم أعنك وهذا أحسن، لم أعنك وهذا أحسن، كنتش أعنك بالكلام وهذا أحسن. وعن نافع قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذع، فقال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويطرق بعض. القذع معروف، يحلق بالموسى أرع خالص ويسيب شوية هنا كده مثلا، أو يسيب اللي فوق ده بالموس ويسيب الجنبين مثلا، ده القذع منه عنه، لان ده كانت حلاقة المجوس، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. استعمال الطيب. لحديث انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو اطيب طيبكم. المسك، المسك الاصلي اللي هو ريحته مسك، مش المسك اللي بيبيعوه قدام باب المساجد، ده حاجه شبه البلاك كده سودا بتبقع في الهدوم وريحته فظيعه، هذا ليس طيب في الحقيقه، مش طيب، حاجه بتجيب حساسيه في الجيوب الانفيه واحيانا بيجي على الجلد يحرقه. بياعين الروائح غشاشين مع الاسف، يجيب حتة إزازة مركزة قد كده يحطها على برميل زيت ويعبي في أزايز ويقول لك المسك اللي مش عارف الايه. لا كلمة مسك مش معناه المسك، معناه الطيب يعني ريحة كويسة. أطيب طيبكم المسك اللي كان معروف أصلا. المسك لونه أصفر مش لونه أسود، المسك لونه أصفر مش لونه الأسود ده المعروف. فاستعمال الطيب أيضا يعني من سنن الفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم الكلام بعد ذلك على الوضوء لأن الوضوء هو مفتاح الصلاة. نشرع في الكلام على فقه الوضوء إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.